أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والحوزات العلمية والشيعة الكرام، يا حر التعازي بذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا من عزمها عزما، ومن ثباتها وصبرها ثباتا وصبرا، يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وصل بنا الكلام في تعارض الاستصحابين التعليق والتنجيز إلى ما أفاده السيد الإمام رضوان الله عليه في رسالة الاستصحاب، والذي ألمحت بالأمس إلى أنه لا يخرج عما أفاده المحقق الشيخ حسين الحلي في تعاليقه على فوائد الأصول. السيد الإمام وبعد أن رد كلام أستاذه الشيخ الحائري الذي ذكر أن تقدم الاستصحاب التعليق على التنجيز بالرتبة، أفاد أنني لا أجد جديدا هنا، فإن تقدم الاستصحاب التعليق على الاستصحاب التنجيزي إنما يكون بالحكومة المألوفة المعروفة، ولا أدري لماذا فرق المحققون بين المقامين فاحتاروا هنا وجزموا هنا. بيان ذلك أن كبرى تقديم الأصل السببي على المسبب تحتاج إلى توفر ركنين: الأول أن يكون أحد الشكين مسببا عن الآخر، والثانية أو الثاني أن يكون جريان الأصل في السبب يرفع الشك في المسبب رفعا تشريعيا. هذه هي الحكومة التي ذهب إليها المحققون وآمنوا بها نوعا، يعني هو الخط النهجي المدرسي في العصر الأخير من عصور علم الأصول. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نقدم كل استصحاب يكون كذلك، ولذا قدمنا استصحاب الجاري في طهارة الماء على الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب الذي غسل بذلك الماء. يقول السيد الإمام: إذا دققنا النظر في محل كلامنا فالأمر من هذا القبيل. نحن في محل كلامنا يوجد دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي يشمل العنب الرطب جزما، وهو قدره المتيقن، وهو ليس مطلقا ولا مقيدا. هذا فرض البحث أصل الاستصحاب التعليقي من جهة هذا العنب عندما يصبح جافا، نحن لدينا عنب، كل عنب جاف مصبوق بالعنب الرطب، لدينا الآن عنب جاف. هذا العنب الجاف نشك أنه محكوم بنفس الحكم الشرعي، إذا غلا حرم. بعد الآن لم يغلي، الآن ولم يغلي بعد، نشك هذا الشك فنجري استصحاب هذه القضية التشريعية، وهي أن هذا العنب إذا غلا لصرجات طبعا هل يحرم أم لا يحرم؟ إلى هنا متفقون نحن جميعا أنه مباح الأكل، هذا مسلم الشريعة لا خلاف لا بين الأصول ولا الأحكام، هنا ما أحد في الدنيا يقول الذبيح حرام. جيد، الآن ولم يغلي بعد نجري استصحاب القضية التعليقية بناء على جهل الاستصحاب التعليقي، فنقول هذا العنب لبات جاف إذا غلا حرم. يقول ترتب النتيجة على هذا العنب، هل هو ترتب شرعي أم ترتب عقلي؟ يعبر هو بأن الترتب ترتب شرعي، ومراده أنه نتاج الملازمة بين الغليان والحرمة، وهذه الملازمة موجودة في أفق التقنين في أفق التشريع. ظاهر عبارته أن الترتب ترتب شرعي، أي الحرمة التي تترتب بالفعل بعد الغليان ترتبها شرعي. لا نناقش في هذا الجانب يا أخوان، ما له أهمية، إذ من الوضوح بما كان أن الترتب هنا ترتب عقلي، انطباق الكبرى على الصغرى، وكون الصغرى مصداق لهذه الكبرى، هذا أمر عقلي مش أمر شرعي، شأنه شأن انطباق كلي طبيعي على فرده، لكن هذا ما بيضر. خير إن شاء الله، خلي كل انطباق انطباق عقلي، هذا لا يضر شيئا. ينتج الحرمة الفعلية بعد الغلايا شأنه شأن كل دليل شرعي ينطبق على مورده، غاية الأمر الدليل ينطبق لإحراز الموضوع هنا ببركة الاستصحاب من دون أن نحرز الموضوعية بالكامل بحسب الفرض. جرى الاستصحاب وأثبت لي حرمة الزبيب المغلي، العنب الجاف المغلي، إذا غلى بالفعل يصبح حرام، لأن الانطباق انطباق قهري عقلي. جيد، ببركة الحكم الظاهر اللي هو الاستصحاب هنا على الرأس والعين. يقول السيد الإمام هذه الحلية المتفق عليها لهذا العنب الجاف قبل أن يغلي، واللي كان في زمانها يجري الاستصحاب، ما بيثبت الحرمة فعلية قبل الغليان بس بيجري، وجريانه يثبت لي الكبرى الكلية التشريعية. هذا لا يحتاج لكي يثبت في الخارج إلى ملازمة عقلية ولا شيء، كل ما يحتاج هو الانطباق. غلا، هذه الحلية اللي كانت موجودة وما كانت بتنافي العنب إذا غلا حرم، لأنه بعده مش غالي، وكان الاستصحاب لا ينافيها. جيد، والشرع الأقدس يقول بها، وهي حلية واحدة مو متحلية،
هذه الحلية الدليل قال لي تبدلت الآن بالتحريم شرعا، حكم الشارع ببركة جريان الاستصحاب بتبدل الإباحة إلى حرمة، صارت حرمة الآن. ما دامت صارت حرمة فحينئذ لم تبقى بعده إباحة، ولا مجال حينئذ للشك في طول هذا التعبد بالإباحة بعد الغليان. وهذا شأنه شأن كل أصل سببي مع أصل مسببي بلا فرق. عجبا لماذا فرق المحققون ودخلوا في هذا البحث الطويل العريض بين الحكومة هنا حتى حاصوا وباصوا في تصويرها، وبين الحكومة في بقية المواريث. هذا الذي أفاده السيد الإمام يا إخوان يندفع بقليل من التأمل. وجه التأمل أن بحثنا ليس في ترتب الحرمة على الاستصحاب التعليقي، طبيعي أن تترتب الحرمة على الاستصحاب التعليقي، لو لم تترتب الحرمة لما جعل الاستصحاب في نفسه اقتضاء، ولا يفرق الأمر سواء قلنا بما قلت سيدنا من أن الحرمة هنا تترتب من دون توسيط عقلي، أو قلنا بأنها تترتب مع توسيط عقل. خير إن شاء الله، هذا ليس من اللوازم التي تسمى بالأصول المثبتة يا أخوان، انطباق الكل على مصداقه الخارجي بحكم العقل، التطبيق تطبيق عقل. خير إن شاء الله، لكن هذا المعنى مع تسليمه لا ينتج لنا ما رام السيد الإمام إنتاجه، إذ ذكر لنا وذكر المحققون أن الركن الثاني من أركان كون الأصل سببي أنه يعالج لنا الشك الذي هو في مرتبة المسبب فيلغي الشك. في الأمثلة المعروفة للعلاقة فيها بين السبب والمسبب علاقة تشريعية، شكي في نجاسة الثوب الآن ناشئ من شكي في أن الماء الذي غسل به طاهر أم ليس بطاهر، إذ كل ماء طاهر غسل به طبق الضوابط الشرعية ثوب يطهر، هذا ما عندي شك فيه. هذا الماء مصداق للمائية، مصداق للحكم، نشك في عروض النجاسة عليه، نستصعب عدم عروضها عليه، فهو الآن محكوم بالطهارة، يعني مطهر لغيره، لأن الماء إذا كان طاهر بطهر على مستوى القاعدة. إذا في بعض المياه وقع بحث بينهم ومحل بحث مثلا، قيل ماء الاستنجاء الذي ليس فيه أجزاء متميزة طاهر، ولكن بحثوا أنه مطهر أو غير مطهر،
مهم الآن. معنى معالجة الاستصحاب الأول لموضوع الاستصحاب الثاني هو أنه يقول لك لا تستطيع أن تشك كلا الشكين معا. أما في مقامنا فالأمر ليس كذلك. مضافا إلى أن العلاقة الشرعية بينهم. أما في مقامنا فليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن في مقامنا الاستصحاب بحسب الفرض لا يجعل المستصحب موضوعا للدليل. استصحاب مش موضوعي، استصحاب حكمي فقط حسب، وهذا كلهم ماشيين على هالمعنى. إذا كان الاستصحاب حكميا فحسب فهو غاية ما يثبته حكم فعلي فقط، ما بيعالج الموضوع، ما بيقول لك الماء طاهر. حتى يصبح موضوعا للماء المطهر غاية ما هنا أنه يجوز لك تشرب ويجوز لك تأكل في العنب المغلي إذا لم يجري الاستصحاب، وإذا جرى بصير حرام. طيب، والمفروض أنه يجري على مستوى الاقتضاء حتى يرفع هذا الدليل في طول ثبوت مصداقه في الخارج وهو هذا العنب المغلي، حتى يرفع الإباحة لابد من التشبث بالتضاد القائم بين الإباحة والحرمة لاستحالة اجتماع حكمين على موضوع واحد، وهذه الملازمة ملازمة عقلية. لماذا غفل السيد الإمام؟ الانتقال من حكم إلى حكم آخر ملازمة عقلية، وعن بده يقول ما في انتقال أصلا. هي هذه الإباحة، اسرح بين لكم يا أكثر، هذه الإباحة اللي كانت قبل الغليان في دليل شرعي عم بيقول إذا غلى حرم كمان، بس ما كان في حرمة فعلية، كان في إباحة فعلية، لأن الحرمة التعليقية لا تستوجب الحرمة قبل حصول المعلق عليه وهو الغليان. بيقول لك بالفعل حلال حتى دليل الحرمة التعليقية حيث يشمل قطعا كما في العنب الرطب، لا يقول الآن حرام، يقول عندما يغلي يصبح حرام. فالجاري فيه الاستصحاب نفس الشيء لا يزيد عليه. حينئذ ماذا تصبح النتيجة؟ حينئذ لقائل أن يقول إن الاستصحاب لم يجعل العنب الجاف مصداق حقيقي لموضوع الدليل، لأن الاستصحاب مش موضوعي، أعطاه حكمه فقط من دون معالجة الموضوع، مش هيك؟ هذا معنى كون الاستصحاب حكمي. لدي في المقابل ما يعالج الحكم أيضا وهو استصحاب آخر، وحيث إن الأول لا يعالج الموضوع فالاستصحابات في رتبة واحدة، كما أن الأول يقتضي الحرمة التي تنفي الإباحة، الثاني يقتضي الإباحة التي تنفي الحرمة. نفس الشيء في نقطة وقعت مغفول عنها في الكلام أو أغفلت في الكلام، وهي أن الاستصحاب الجاري في طرف التعليق لا يعالج الموضوع فقط وفقط، يعالج الحكم الفعلي، وهذا هو السبب في التعارض بين الاستصحابين. هذا أصل الشبهة وأصل الإشكال. وأما ما أشر إليه السيد الإمام وكان قد أشر إليه المحقق الشيخ الحلي
وسيأتي التأشير إليه إن شاء الله من قبل صاحب المنطقة، من أن الاستصحاب كان يجري قبل أن يغلي العنب. أرجو الانتباه، أي من مرحلة بداية الجفاف إلى أن غل كان يجري الاستصحاب، وما كان في تنافي مع شيء، لأن الإباحة الفعلية قائمة. كنا نشير لهالزبيب لهالعنب الجاف اللي اسمه زبيب ونقول هذا إذا غلا حرمة. من وين بتقولها هذه؟ ببركة الاستصحاب. ركز على هالمعنى السيد الإمام، قال الاستصحاب جاري من وقتها. شو يعني سيدنا جاري من وقتها؟ يعني هو من وقت ما قبل الغليان عم بيقول للإباحة يا إباحة أنت محددة بقديش؟ محددة بالغليان. وكأن جريان الاستصحاب قبل الغليان هو الذي سبب حكومة التعليق على التجهيز في المقام. راجعوا كلامه وكلام الشيخ الحلي، هذا الكلام يرد عليه إشكالان يا أخوان. إشكال مبنائي مش مع السيد الإمام، للأسف هذا متكرر بالكلمات، وإشكال بنائي. دعوني أبدأ بالبنائي. نقول أنت جنابك سيدنا عم بتقول هذا العنب قبل أن يغلي ببركة لا تنقض اليقين بالشك مشمول لي إذا غلى حرم. نقول مشمول موضوعا أو حكما، بدي أرجع أطرح نفس السؤال السابق. إذا مشمول موضوعا المفروض أنه الاستصحاب لا ينقح الموضوع هنا، هو استصحاب حكمي. أسألك سؤال سيدنا الآن قبل أن يغلي، أنا أشك أن هذا الزبيب اللي هو مباح الآن إذا غلى يحرم ولا لا يحرم؟ الاستصحاب المقابل شو بيقول لي كمان؟ بناء على أنه الاستصحاب بيجي قبل الغليان، بيقول لي هذا مباح، أشك في أنه يصبح حراما بعد أن يغلي، أستصحب عدم حرمتي. إن قلت كيف عم تجرر الاستصحاب الثاني وبعده لا غلا ولا شيء؟ إلا كيف عم تجرر الاستصحاب الأول وهو بعده ما غلا؟ نفس الكلام هو الكلام. والقول بأنه في دليل شرعي بالأساس من ذاك الطرف ومن هون ما في، كيف ما في؟ إما العنب جاء منصوص عليه بعنوانه أنه مباح، وإما مشمول للدليل الشرعي العام وينطبق عليه. نفس الكلام هو الكلام. جيد، هذا الإشكال البنائي، بنفس الكلام هو الكلام من الطرفين. الإشكال المبنائي اللي بهمني أكثر أدهي يا إخوان، هذا مش مختص بالسيد الإمام، وجرى في كلمات جملة من المحققين هنا وفي بعض المواطن ونقحته أنا سابقا، وإسا بس أقوله إن شاء الله رح تتذكروا. لا معنى لجريان الاستصحاب قبل أن تغلي، قبل أن يغلي العنب. ليش؟ لأن الأصول العملية وظائف فعلية قبل الابتلاء بمصداقها الذي إذا جرت صار الحكم فعليا لا معنى لجريانها على وجه الحقيقة. وأنا ناقش سابق المحقق النائلي في تخريج عملية إجراء المجتهد للأصول الحكمية، إذا بتتذكر في الشبهات الحكمية قلت المجتهد في الشبهات الحكمية والموضوعية على حد سواء هو يعلمنا كيفية جريان الاستصحاب، هو يبحث في الأدلة على رأسي الأمور التي لا أستطيع أن المكلف أن أقوم به، لكن بالفعل متى يجري الاستصحاب حتى يكون له أثر فعلي فعلا قابل للتجهيز والتعذير، يعني يخرجك من التحير الفعلي في حكمك عندما يكون هناك بالفعل ابتلاء بالواقع. ولذا نقول
إن الاستصحاب الذي يجري إنما يجري بعد الغليان.
فنقول بعد الغليان، نحن كنا نشك من قبل الغليان بس شك نظري مش محل ابتلاءنا. نقول بعد، والمجتهد لما بيستنبط الحكم هيك بده يقول، بده يقول بعد الغليان يقع الشك عند المكلف، وأنا واحد منهم يعني هو المجتهد الذي يستنبط، فأنا فعلا أشك في حلية عنب قد غلى، فبيفترض غلى وخلص يشك في حرمته فيستصحب قضية العنب إذا غلى حرم بناء على جريان الاستصحاب. أما إنك تجري لي قبل ما يكون في ابتلاء بيقول لك منه في عنب، العنب موضوع لدليل واحد بالفعل، في له أثر شرعي واحد وهو أنه بجوز لك تأكله بالفعل، ما في أثر ثاني.
ممكن أن يستصحب قبل الغلاء، هل غلاء أم لا؟
شو؟ لا 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 مولانا، رح طلع الموضوع على الغلاء قبل، نحن عم نحكي شيء واضح أنه ما غلاء، كان إحنا رطب وما غلاء، صار جاف وما غلاء، الآن بيجي الاستصحاب. شو الحكم الفعلي اللي بده يترتب على الاستصحاب الجاري الآن؟ قولوا لي شو؟ ما في شيء بده يتعمل فعلا، فعلا ما هو مش مصداق الا لحكم حلية العنب فقط وفقط، وهذا متفقين احنا وسيد الامام عليه انه بالفعل هو مصداق لدليل حلية فقط مش لدليل الحرمة، انت بصير مصداق لدليل الحرمة، بصير مصداق لدليل الحكمة حكما كمان مش موضوعا ببركة الاستصحاب التعليقي بعد ان يخلش، ذاك الوقت في حكم فعلي، وأن ما يجريه المجتهد هو جالس في غرفته هذه كلها افتراضات مثل المهندس. نحن عم نحكي عن أحكام فعلية يا إخواني، عن وظائف فعلية قبل التنجيز والتعديل بالفعل، فبيكون يكون موضوعها فعلي والشك فعلي، كل شيء فعلي والمشكوك فعلي. جيد، على هذا الأساس هذا الوجه أيضا يا إخوان لا ينتهي إلى محصل ولا إلى نتيجة، والله العالم. طيب، بل هو نفس كلام على وجه التحقيق، هو نفس كلام المحقق الحلي وليس شيئا آخر. وصل بنا الكلام لسه، شو صار هذا الرابع الآن الخامس؟ أي كنا بالخامس، كنا بالرابع، كنا بالخامس، يلا كنا بالخامس، يلا كنا بالخامس. الوجه الخامس أو السادس، السادس هو ما ذهب إليه المحقق صاحب المنطقة رضوان الله عليه تطبيقا لمبناه في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله